وهو الدرس الثالث من دروس التفسير، وموضوعه الآيات التي تبدأ بالآية الواحدة والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الثلاثين من سورة البقرة. والآية الواحدة والعشرون تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تجيء هذه الآية بعد أن عبد الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أو في العشرين آية الأولى عدد صفات المتقين، ثم عدد صفات الكافرين، ثم عدد صفات المنافقين. وقد استغرق تعداد صفات المؤمنين كما حدثتكم من قبل أربع آيات، واستغرق تعداد صفات الكافرين آيتان، كما استغرق تعداد صفات المنافقين 13 آية. بعد هذا يقول الله للناس أجمعين: يا أيها الناس ربكم. وهذا النداء بعد الحديث عن الكافرين والمنافقين كأن الله سبحانه وتعالى يضرب صفحا عن هؤلاء الكافرين وعن هؤلاء المنافقين، ويقول لي ولك وللناس أجمعين: لا تشغلوا أنفسكم بالجدال الذي لا ينتهي إلى خير. إن المسلم مطالب بأن يواجه الكافرين ومطالب بأن يواجه المنافقين، لكنه مطالب في الوقت نفسه ألا ينسى نفسه. أنا أعلم أن كثيرا من الناس شغلوا بجدال الفرق الأخرى وكان كل همهم هذا الجدال وكان كل همهم النقاش، لم يتنبهوا إلى إصلاح أنفسهم. الإنسان منا لا ينبغي أن يجرفه الجدال ولا ينبغي أن يجرفه النقاش فينسى نفسه وينسى إصلاح نفسه، ولا بد أن يعود الإنسان إلى نفسه مرة أخرى: هل أنا على الطريق المستقيم؟ هل أنا على صراط الحق؟ هل أنا لم أنحرف؟ هل صفات الكافرين ليست فيا؟ هل صفات المنافقين ليست فيا؟ ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى يواجه الناس أجمعين بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والنداء بقوله تعالى: يا أيها الناس، قال بعض المفسرين إن هذا من طبيعة السور المكية، وهذا خطأ، لأن سورة البقرة سورة مدنية، ومع ذلك جاء النداء فيها: فيها أيها الناس. حينما ينادي الله سبحانه وتعالى فيها أيها الناس، فإنما يقصد الجميع رجالا وإناثا، مسلمين وكافرين، ماضين وسابقين ولاحقين، يقصدهم الله سبحانه وتعالى بهذا النداء. فإذا كان النداء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فالمقصود به المؤمنين فقط، وهذا النداء يا أيها الناس مقصود به جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه رسالتكم في الحياة، الرسالة التي خلقكم الله من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه رسالتك، هذه مهمتك. ما هي العبادة؟ هذه النقطة التي ينبغي أن نفهمها. بعض الناس فهموا أن العبادة هي السجود، ولهذا قالوا إنه لا يصح للمسلم أن يسجد لغير الله. هذا الفهم قاصر، فالعبادة لها أشكال كثيرة. اشكال في الصورة واشكال في الحقيقة. ومخ العبادة واساس العبادة ورأس العبادة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. اذا الدعاء هو مخ العبادة، والدعاء هو النداء واللجوء والاستغاثة والاستعانة وطلب المدد، وكل هذا لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى. فالذين يوجهون شيئا من هذا لغير الله انهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وانما هم مشركون. فالذي يطلب المدد من غير الله مشرك، والذي يستعين بغير الله مشرك، والذي يحلف بغير الله مشرك، والذي ينذر لغير الله مشرك. وهؤلاء جميعا لا يعبدون الله على الحقيقة وانما يعبدون اصناما واوثانا اقامتها لهم الشياطين. يا ايها الناس اعبدوا ربكم مربيكم الذي خلقكم. وهنا يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن عدة اشياء. الشيء الاول الذي خلقكم، الشيء الثاني والذين من قبلكم، الشيء الثالث جعل لكم الارض فراشا، الشيء الرابع جعل لكم السماء بناء، الشيء الخامس وانزل من السماء ماء، الشيء السادس فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خلقكم انتم هذا الجيل، وخلق من قبلكم من الاجيال، الاجيال التي سبق. الذي خلق الاباء هو الله، الذي خلق الاجداد هو الله، الذي خلق الامهات هو الله، الذي خلق الجدات هو الله، الذي خلق اجيال البشرية التي مضت هو الله سبحانه وتعالى، والذي خلق هذا الجيل كله هو الله، والذي يخلق الاجيال التي تأتي هو الله. فما دام الله هو الذي تفرد بالخلق فينبغي ان يتفرد هو وحده بالعبادة. وهذا هو اسلوب القرآن الكريم. دائما اسلوب القرآن الكريم يقرر ان الخالق واحد، ثم يستدل من هذا على ان المعبود واحد. فحينما يقرر القرآن ان الذي خلقنا واحد، فانه يقصد من وراء هذا ان الذي نعبده واحد لا شريك له. فما دام الذي خلقنا واحد ولم يشركه في خلقنا احد، فلا نعبد الا اياه، ولا نطلب العون الا منه، ولا نطلب المدد الا منه، ولا نطلب الاستعانة الا منه، ولا نطلب الاستعادة الا منه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فحملت الارض فاخرجت من كل الثمرات. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما هي النتيجة بعد هذا؟ بعد ان عرفنا هذه الامور، بعد ان عرفنا ان الذي خلقنا هو الله، وان الذي خلق اباءنا واجدادنا هو الله، وان الذي ارسى هذه الارض وجعلها فراشا وهي تمور تلف وتدور هو الله. واذا عرفنا ان الذي رفع السماء وانارها هو الله، واذا عرفنا ان الذي انزل من السماء ماء هو الله، واذا عرفنا ان الذي شقق الارض واخرج منها الزرع واحياها بعد الموات هو الله، اذا عرفنا هذا كله فان الله سبحانه وتعالى يقول لنا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. لا تجعلوا لله اندادا. وقوله تعالى لا تجعلوا لله اندادا، كلمة انداد كلمة جاءت في القرآن الكريم 6 مرات. جاءت هنا في هذه الآية 22 في سورة البقرة، ثم جاءت مرة ثانية في سورة البقرة ايضا في الآية 165، ثم جاءت في سورة ابراهيم عليه السلام في الآية 30، ثم جاءت في سورة سبأ في الآية 33، ثم جاءت الآية الثامنة من سورة الزمر وبالآية التاسعة من سورة فصلت. ينهانا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الست أن نتخذ أندادا، والند هو الشبيه والنظير، فكأن هؤلاء الذين لجأوا لغير الله أو أقاموا أصنام يعبدونها أو أقاموا الشمس والقمر يعبدونه أو ذهبوا إلى قبور الأنبياء يعبدونها أو إلى قبور الصالحين يعبدونها أو ذهبوا يهرعون اليوم إلى قبر الدسوق يشدون له الرحال عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنادا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بصراحة لا تقبل النقاش ولا تقبل المجادلة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبالرغم من وضوح النص الذي يخرق عيون المكذبين، بالرغم من صدقه وبالرغم من صحته، نجد من يشدون الرحال إلى قبر الدسوق اليوم، ثم نجد من يشد الرحال من أقصى الأرض من السودان يأتي إلى هنا وتصفق له الصحافة لأن هذا الجاهل الغبي جاء إلى هنا ليقيم مولدا للدسوقي. هذا الرجل الذي زعم لي وقال لي إن الدسوقي دخل المعركة بلحمه ودمه، الذي كان يقود المعركة هو إبراهيم الدسوقي، هذا الرجل قابلتها في مدينة الخرطوم وقال لي هذا الكلام بالحرف الواحد. ثم نجد هؤلاء جميعا يهرعون لإقامة مولد للدسوقي عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنادا لشريعته، فهو القائل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحتى هذه الثلاثة فهي مساجد وليس فيها قبر واحد. لكن هؤلاء يا ليتهم يشدون الرحال إلى المساجد، ولكن يشدون الرحال إلى القبور، يعبدونها من دون الله ويطلبون المدد والعون والاستغاثة والشفاعة والغنى من أصحابها المقبورين. في الآية 22 بعد أن عدد الله هذه الأشياء يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في الآية 165 يعجب الله نعمه على البشر ويبدأها هكذا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما أنزل الله من السماء من ماء والفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 65 بعد هذا كله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. برغم أن الذي خلقه هو الله، وأن الذي رزقه هو الله، وأن الذي يحيي هو الله، وأن الذي يميت هو الله، وأن الذي بسط الأرض هو الله، وأن الذي رفع السماء هو الله، صدقوني لم يصنع الدسوقي شيئا من ذلك أبدا. لم يشارك الدسوقي في خلق السماء، لم يشارك الدسوقي في خلق الأرض، بل لم يشارك الدسوقي في خلق نفسه، ولا يعلم عن خلقه شيئا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ومع ذلك لا أدري كيف يستطيع من يتسمون بالعقلاء والوجهاء، كيف يتسمى لهم أن يستسيغوا هذا الأسلوب الفارغ الأمدي ثم يذهبون ليتصرفوا هذا التصرف المعاند لشريعة الله والمعاند لدين الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأمر اليوم استفحل وأصبح أكثر من هذا، فهم يحبونهم أكثر من محبتهم لله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، زعموا أن الدسوقي وهو في السابعة من عمره أوتي 70 عالما إحاطيا أقلها علم اللوح والقلم، ونشر هذا الزائر السوداني
الذي يزور مصر اليوم نشر في كتاب له صدر في الخرطوم هذا العام ان ابراهيم الدسوقي سأل الله ان يعطيه جسما كبيرا كبيرا كبيرا. فسئل ابراهيم الدسوقي لماذا تسأل ان تعطى جسما كبيرا الى هذا الحد؟ قال لأسد به النار. ليسد بجسمه النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. كل الصراط التي كانت تربط بين التابعين والمتبوعين تقطعت وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في سورة ابراهيم عليه السلام وفي الآية 30 يتحدث الله سبحانه عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فيقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. في سورة سبأ وفي الآية 33 نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا الذي سيجري في النار. الذي سيجري في النار من صراع وخصومة بين المستكبرين وبين المستضعفين، بين المضللين وبين المضللين. ليس جميع الذين يعبدون الدسوقي جهلة، هم يقولون لنا ان هؤلاء جهلة يعلمون، لكن مما يوصف له ان الذين يقدمون اعصاب الدسوقي اليوم ليسوا جميعا من الجهلة، بل فيهم من يحمل ارقى الدبلومات العلمية والادب. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يتحدث عما سيجري في النار بين المستكبرين وبين المستضعفين، بين المضللين وبين المضللين، لان الذين ضلوا حول الدسوقي انما ضلوا لانهم رأوا الوجهاء ورأوا من لهم مكانة يطوفون ويقبلون الاعتاب، فطافوا هم وقبلوا الاعتاب وقدموا النذور واقاموا المولد وشربوا المخدرات وانتهكوا الحرمات باسم الدسوقي وباسم غيره من هؤلاء المقبورين. الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ يحدثنا عما سيجري في الجحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ثم يبين لنا ان المستضعفين سيواجهون المستكبرين في النار ويقولون لهم بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. صراع يدور بين المستضعفين والمستكبرين. يقول المستضعفون للمستكبرين أنتم الذين جئتم بنا إلى هنا، إلى هذا العذاب، إلى هذا الظلام، إلى هذا الخزي، إلى هذه الندامة. ويقول المستكبرون ليس لنا بكم شأن وليس لنا عليكم سيطرة، انتم الذين ضللتم وانتم الذين جئتم الى هنا. فيرد عليهم المستضعفون ويقولون لهم انا فيكم خداعكم، انا فيكم كرامتكم، انا فيكم مؤلفاتكم، انا فيكم سهراتكم، انا فيكم مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له أندادا. نرقى الله ثم نطلب المدد من الدسوقي. مدد يا دسوقي، نظرة يا دسوقي، اتحمل بحملتنا يا دسوقي، اشفنا يا دسوقي، عافنا يا دسوقي، امر طريقنا يا دسوقي، سلك طريقنا يا دسوقي. قلنا هذا الكلام، واين رب الدسوقي؟ اين من خلق الدسوقي؟ واين من امات الدسوقي وغيره؟ اين من امات الناس اجمعين وبقي وحده؟ نسينا هذا كله، ثم لجأنا لغير الله يقولون لهم بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واصروا الندامة لما رأوا العذاب. في سورة الزمر يتحدث الله في الآية الثامنة عن سورة اخرى من سور الانداد، واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه حتى اذا خوله نعمة منه نفي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. قل تتبع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. سورة الانسان حينما يصاب بالشدة يلجأ الى الله، الشدة يلجأ الى الله، في الرخاء تجد عاكف على قبر سيد الدرس ليضل عن سبيله. الله يقول له عمرك قصير وكفرك خطره على نفسك، تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. في سورة فصلت ايضا في الآية التاسعة يبين الله لنا من خلق السماء ومن خلق الارض، ثم يعطينا صورة تفصيلية عن خلق السماء والارض فيقول قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. تجعلون له اندادا لخالق الارض وخالق السماء. فالله سبحانه وتعالى في الآية 22 من سورة البقرة يبين لنا انه هو الذي خلق وحده، وانه ينبغي ان يعبد وحده، وينبغي ان يدعى وحده، وينبغي ان يحلف به وحده، وان ينذر به وحده. فالصلوات لا تقام الا له، والنذور لا تقدم الا له، والذبح لا يكون الا له، والحلف لا يكون الا به، لانه هو الخالق وحده، ولانه هو الذي يعلم السر واخفى، ولانه هو الذي يملك عباده اجمعين، ولانه هو الحي الذي لا يموت، ولانه هو الذي يستجيب لدعاء من دعاه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض بناء فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. بعد هذا وفي الآية 23 يتحدث ربنا سبحانه عن المعجزة التي هزت التاريخ كله وغيرت التاريخ كله، المعجزة التي نزلت على النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، المعجزة الباقية الى قيام القيامة، لا تتغير ولا تتبدل ولا تتجمع حولها الاهواء، كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول للناس اجمعين وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله سبحانه وتعالى يتحدى العرب وهم أهل الفصاحة وأهل البيان واهل الشعر واهل الحكمة، يتحداهم تحديات مختلفة متطورة. تحداهم اولا ان يأتوا بمثل القرآن، ثم قال لهم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قالوا ان القرآن مفترى، ان الرسول افترى هذا القرآن، لانهم يقرون بانه امي، فمن اين له ان يأتي بهذا الكلام المعجز؟ قالوا انه افتراه، واعانه عليه قوم اخرون، ناس اخرون، او كما قالوا اكتسبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. ويرد الله عليهم ويقول طيب هاتوا 10 صور مثله مفتريات. قل فاتوا ب10 صور مثله مفتريات، اسرقوا غشوا 10 صور من مثل صور هذا القرآن. عجزوا. وهنا في صورة البقرة يقول لهم هاتوا صورة واحدة. قل إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وحينما يقول القرآن الكريم فأتوا بصورة واحدة فإنه يبدو صورة ولو كانت صغيرة. ولو كانت صورة قل هو الله أحد، ولو كانت صورة إنا أعطيناك الكوثر التي عدد آياتها 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هاتوا صورة واحدة عارضوا هذا القرآن. وقوله تعالى فإن لم تفعلوا إشارة إلى الماضي، ولن تفعلوا إشارة إلى المستقبل. إن لم تفعلوا، هذا الكلام موجه للذين نزل إليهم القرآن وعاينوه في اللحظات الأولى. وقوله ولم تفعلوا موجه إلينا وإلى الأجيال البشرية إلى قيام القيامة. وقوله تعالى فإن لم تفعلوا وحدها معجزة قرآنية. وقوله تعالى ولن تفعلوا معجزة قرآنية أخرى، فإن القرآن أثبت لهم أنهم لم يفعلوا. وكان من الممكن أن يكذبوا هذا الكلام ويؤلفوا أي كلام يعارضون به القرآن. وقوله ولن تفعلوا إشارة إلى أن البشرية كلها تعجز عن معارضة القرآن وعن مواجهة القرآن. ما هو سر إعجاز القرآن؟ أعلم أن كثيرا من المؤلفين القدامى والمحدثون شغلوا بإعجاز القرآن الكريم البياني، وألفوا فيه مؤلفات، كتب في إعجاز القرآن ألفها الباقلاني، وكتب أخرى ألفها عبد القاهر، وكتب في العصر الحديث ألفها الرافعي وغيرهم، يبحثون في سر إعجاز القرآن البياني. وسر إعجاز القرآن البياني واضح ومعروف، أن القرآن يأثر قارئه ويسيطر عليه، وأن العبارة القرآنية عبارة فريدة ليس لها نظير، بل إن المفردة القرآنية مفردة لا نظير لها. ولو رفعت مفردة من القرآن الكريم، مفردة واحدة، كلمة واحدة، ثم جئت بقواميس اللغة تبحث عن كلمة أخرى توضع موضعها لما وجدت على الإطلاق، هي كلمة مناسبة ومحددة في موضعها المناسب المحدد. هذا واضح في القرآن الكريم. وإعجاز القرآن البياني كبير وقد تحدث عنه العلماء كثيرا، لكن هناك مسألة مهمة وهو أنه من الضروري للذين يدرسون إعجاز القرآن البياني والبلاغي واللغوي والادبي ان يدرسوا ايضا بالمرتبة الاولى، ان يدرسوا اعجاز القرآن التشريعي. فالقرآن الكريم معجز في تشريعاته وفي احكامه. ان يدرسوا اعجاز القرآن الاخلاقي، فالقرآن الكريم معجز في اخلاقه. ان يدرسوا اعجاز القرآن الحضاري، فالحضارة التي أقامها القرآن ليس لها نظير في حضارات العالم. كل الذي أحدثه العالم تقدم مادي، أما الحضارة الإسلامية فكانت حضارة الروح والمادة معا. إذن الذين يدرسون عظمة القرآن وإعجازه ينبغي أن يضعوا في اعتبارهم هذا كله، ان يضعوا في اعتبارهم اعجاز القرآن البياني، اعجاز القرآن التشريعي، اعجاز القرآن الاخلاقي، اعجاز القرآن في العمارة، اعجاز القرآن في الحرب، اعجاز القرآن في كل جهات الحياة، في دفع الرجل ليكون رجلا والأمة لتكون أمة صالحة قادرة على أن تعيش الدنيا وعلى أن تعيش الآخرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله تعالى وأنتم تعلمون، كيف يمكن أن يواجه الكافرون بهذه المواجهة؟ كيف يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله، كيف يقول لهم وأنتم تعلمون؟ مع العلم لأنه قد سبق في الآيات الأولى أن قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين والمنافقين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال عنهم أيضا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فإذا كانوا على قلوبهم ختم وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا صم لا يسمعون وبكم لا ينطقون وعمي لا يبصرون، فكيف يقول الله لهم وأنتم تعلمون؟ التوحيد وفهم التوحيد أصيل في الفطرة، وأي إنسان لو رجع إلى نفسه، أنا واثق أن جميع المذكورين اليوم في المولد والذين داخوا وأداخوا الناس معهم بالتمرغ في تراب المقبورين، أنا واثق انهم لو رجعوا الى انفسهم ثم سألوا انفسهم اين الدسوق الان، هذا هو السؤال، اين هو؟ اليس هو الان في الارض مدفون في الارض؟ الم يعل عليه التراب كما يفعل بجميع الموتى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حفروا له ثم وضعوه في جانب الحفرة ثم اهالوا عليه التراب، وتقول فاطمة بنته وهي تبكي لأنس: يا أنس اهان عليكم ان تهينوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عليكم يا أنس؟ ويجيب أنس ويقول: والله يا بنت رسول الله لولا انه امرنا لما فعلنا. هو اللي قال لنا الم يفعل هذا لابراهيم التسوقي، ولا ابراهيم التسوقي احسن مرتبة من النبي واعلى مرتبة من النبي؟ الم يغسل ابراهيم التسوقي؟ الم يغسله بشر؟ الم يحمله البشر على الخشبة؟ الم يقفوا ويصلون عليه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ وقف الناس يصلوا ويدعونه؟ كيف تحولت الدنيا بعد موت ابراهيم الدسوقي بمئات السنين؟ اصبح الان يملك حق الاحياء وحق الاماتة وحق التصرف في العباد وحق الشفاء وحق الامراض وحق الاغناء وحق وحق. من اين جاءته هذه الحقوق؟ من الذي اعطاه هذه الحقوق؟ واين اله الكون؟ واين المتصرف في الكون وهو واحد لا شريك له؟ اين الذي امات الدسوق؟ يقول لك لا ما مات، ده كان بيدير المعركة، كان بيدير المعركة. ونشر هذا الكلام، نشروا بعنوان دولة ابو العينين، وقالوا ان ابو العينين هو اللي يطلع اليهود، قالوا هذا الكلام ونشروه في الصحف في مصر، دولة ابو العينين. عدة مقالات نشرت هنا في مجلة اسمها سنابل كانت تصدر في محافظة كفر الشيخ. قيل هذا الكلام اين محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلاش ابراهيم الدسوق، اسألوا القرآن، اسألوا القرآن يجيبكم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن رسول الله لا عن الدسوق، قال: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقبضتم على اعقابكم. الكلام ده مش مفهوم، الكلام ده مش واضح. انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طب تعالوا نشوف الصحابه فهموا الكلام ده ازاي. جايز انا اكون مش فاهم. تعالوا نشوف ابو بكر، وابو بكر اعلم الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر الصديق وهو اعلم الامه بعد النبي: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. الكلام ده واضح؟ من يقدر نقول عن الدسوقي ولا الدسوقي خاف نقول عليه الكلام ده؟ ما انا واثق ان كثير من الناس ينتظروا ان الثاني يتشل يقرا لي حاجه ويقول يتكلم عن الدسوقي، ما هو ده راجل عطار بيقعد بطء اللي يتكلم عنه. لا، برضه نقول هذا الكلام عن الدسوقي: من كان يعبد الدسوقي فان الدسوقي قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. مين اللي موت الدسوقي؟ اذا ندعوه وحده لا شريك له. ما دعيش الدسوقي، ما روحش مولده، ما ادلوش نصوره. ليه؟ ادلو نصور ليه؟ ليه؟ ما اذبحلوش. انا لا اذبح الا لله، ولا انذر الا لله، ولا احلف الا بالله، ولا اشد الرحال الا كما قال رسول الله: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى. قال القران الكريم ايضا عن رسول الله: انك ميت وانهم ميتون، انت هتموت وهم هيموت. قال القران الكريم عن الرسول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. اذا هو يموت. سؤال: الرسول بعد ما مات ما طلعش؟ كانت نشرت مجلة المصور زمان راجل اسمه احمد فهمي ابو الخير اماته الله. هذا الرجل نشر قال انه حضر روح الرسول. ما تستغربش، كلها اساليب واحدة. ده بيحضر روح النبي، ده بيقول ان النبي قبله في الصالون، ده بكلها صورة واحدة. ما اسفى الليلة في البارحة حضر روح النبي. سألوا: انت بعد ما مت ما طلعتش؟ قالوا: لا طلعت مرتين. الكلام ده نشرته مجلة المصور. الم تخرج بعد ان مت؟ قال: خرجت مرتين. خرجت فين؟ في اوروبا. خرجت في اوروبا، كلام في المصور. خرجت في اوروبا انا والصحابة باسماء مستعارة. طيب الاسماء المستعارة اللي تبقى في اوروبا ايه؟ جورج، جون، بعد كده يعني يروح يسمي نفسه اسم مستعار يسمي نفسه عمر. طبعا اسماء مستعارة تتفق مع اوروبا. سألوا: طب ليه ما تقعدش في منطقة الشرق؟ قال: لان منطقة الشرق متأخرة في علوم تحضير الارواح. منطقة الشرقية لسه متأخرة، انما اوروبا تقدمت، ولذلك الرسول خرج هناك. نفس الكلام بيقال لي اليوم. مش الرسول بس وابراهيم الدسوقي بيطلع. سألت الراجل اللي هنا ده، بقول له في بيته في الخرطوم، بقول له: هو الرسول طلع ابراهيم الدسوقي دخل المعركة بلحمه ودمه؟ قال: نعم، بلحمه ودمه. دخل المعركة بلحمه ودمه. ادي اعتقاده. اعتقاده ان الرسول بيطلع وبيكلمه وبيقابله. ولذلك واحد هنا في الزيتون مش عارف فين، محامي، محامي، وكان في يوم من الايام ماسك جمعية دينية كبيرة في مصر، وكان بيصدر صحيفة في مصر بيسميها صحيفة شباب سيدنا محمد. اسمع اللي بيطلع جريدة يعرف الناس بدين الله، شوف لهم ايه في كتابه، كتاب سماه مفتاح المفاتيح، كاتب دعاء، وبيقول لك اللي يرى هذا الدعاء لابد ان يرى النبي قبل ان يموت جهارا مهارا. اللي يرى الدعاء ده، الدعاء اللي هو كتبه، هيشوف النبي جهارا مهارا قبل ما تموت. والكتاب ده طبع 5 طبعات تقريبا والبقية تأتي. لو ان الرسول بيراه هذا المتصعلق بيشوف الرسول بيقابله، اين كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن التي حدثت في المسلمين بعد وفاته؟ كان الرسول فين؟ لماذا لم يخرج للصلح بين ابي بكر وعلي؟ لماذا لم يخرج للصلح بين قاسم وابي بكر؟ لماذا لم يخرج للصلح بين عثمان والامة الاسلامية؟ لماذا لم يخرج للصلح بين علي ومعاوية؟ لماذا لم يخرج للصلح بين علي وعائشة؟ وكل هذه المصائب وكل هذه الفتن اهم من دنيانا وما فيها. كيف لا يخرج للصلح بين هؤلاء ثم يخرج اليوم ليراه محامي دجال او يراه كذا او يراه كذا او يارد الصالون او يارد فين؟ لماذا لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لحل هذه المشكلات؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. هم في ريب وهم في كفر، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل وان كنتم في كفر بما انزلنا على عبدنا، وانما قال ان اي انسان عنده بصيص من عقل وبصيص من فهم لا يمكن ان يكفر بما نزل على محمد، ولذلك اعتبره ريب يعني سك. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. هاتوا صورة واحدة. قل يا ايها الكافرون انا اعطيناك الكوثر. عمرو بن العاص كان صديقا لمسيلمة الكذاب، كان صاحب له قبل ما مسيلمة يدعى النبوة. فلما ادعى النبوة وبعدين عمرو يقول لعمرو ايه؟ ماذا نزل على صاحبكم؟ عمرو حد يجيب له اصغر صورة. قال له انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابصر. قال له طب انا اعرف. قال لي حاجات كده. قال لي يا بضاعه بنت بضاعين نبقي ما تنسين نصفك بالماء ونصفك بالطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين، اليس هذا كقران محمد؟ قال له والله اني لاشهد انك كذاب. وان كنتم في ريب مما نزلنا، لم يقل انزلنا، نزلنا لان القرآن نزل نجوما، نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. هذا التحدي جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع، جاء في الصور المكية وجاء ايضا في الصور المدنية، التحدي بالاتيان بمثل القرآن او بمثل 10 صور مفتريات او بمثل صورة واحدة. فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. هاتوا اللي بتعبدوهم ايضا يشاركوكم في تأليف سورة واحدة مثل القرآن. وهناك تفسير اخر، ادعوا شهداءكم يعني هاتوا الناس اللي بيفهموا فيكم وألفوا واعرضوا عليهم، شوفوا الكلام ده زي القرآن ولا لا. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صدق، فان لم تفعلوا يعني لن يحدث هذا، لن تستطيعوا، ولن تفعلوا مستقبلا ايضا لن تستطيعوا. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا بالقرآن وادخلوا في دين الاسلام وكونوا من اتباع محمد عليه السلام. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. النار بتتأجل ايه؟ حطب؟ لا. بترول؟ لا. اي اسلوب مش هيفيد هذه النار. بتتأجل ايه؟ البشر والاحجار. وهيكون فيها ضرب فلوس. هتتأجل فلوس ايضا. ازاي؟ من ناحية الاحجار هتروح الاحجار جهنم، لان ربنا يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هتلقي في جهنم معاصير كتير، هتلقي مواسم متولي في جهنم، هتلقي ده كله محفوظ لحرق المجرمين الذين عبدوها. هتيجي ده كله موجود، وقودها الناس والحجارة والحديد والنحاس كل هذا، والنقود ايضا الذين عبدوا النقود. دائما طبيعة القرآن الكريم انه حينما يذكر الكافرين او يذكر الجحيم يذكر المؤمنين ويذكر النعيم. بعد ما بين النار التي وقودها الناس والحجارة ذكر النعيم وذكر الجنة وذكر المتاع. المتاع اللي ذكروا اربع انواع: متاع في المسجد، متاع في المأكل، متاع في الزوجة، متاع في البقاء. هذه الاربعة ذكرها الله سبحانه وتعالى. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا فيها منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. خذ ذلك. بشر الذين امنوا، من الذي سيبشر؟ الكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا فقط؟ لا، لا بد من عمل الصالحات، لان الايمان وحده لا يدخل الجنه، انما يدخل الجنه الايمان مع العمل الصالح. فايمان بلا عمل صالح لا ثمره له ولا قيمه له. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار. هذه المسكن، المسكن جنات حدائق تجري من تحتها الانهار، من تحتها يعني من تحت اشجارها، لان النار تبقى دايما تحت الشجر. انهارها نوعها ايه؟ بين القران الكريم هذه الانهار: انهار من عسل، انهار من خمر، انهار من ماء. كل هذه الانهار في جنة. الكافرين سقوا ماء حليما فقطع امعاءهم، تجري من تحتها الانهار. لم يقل هنا خالدين فيها، لانه سيقول في اخر الاية وهم فيها خالدون. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. دي بالنسبة للمسكن. بالنسبة للمأكل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني الناس في الجنة يجوا الولدان المخلدون جايبين لهم فاكهة، جايبين لهم رمان او تفاح، يقول الله طب احنا سايبينه في الدنيا ده، احنا سايبينه في الدنيا. الكلام ده بيقولوه امتى؟ اول ما يشوفوا الرمان او اول ما يشوفوا التفاح. طب استنى لما يشوفوا. ولذلك الرسول يقول ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء، الا الاسماء فقط. او كما قال صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقولوا ان ده كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنتوا به متشابهة. المهم ان المسألة شكلية فقط، لكن حقائق الامور كده. التفاح هناك غير التفاح بتاعنا، الرمان هناك غير ده، البلح هناك غير ده، كل الاشياء اللي هناك غير الاشياء اللي في الدنيا. وأنتوا به متشابهة. بالنسبة للازواج ولهم فيها ازواج مطهرة. ازواج مطهرة، مطهرة عن كل عيوب ازواج الدنيا. بعض المفسرين وقف عند الطهارة الحسية فقال ان زوجات الاخرة مفيش حيض، مفيش استحاضة، مفيش اي شيء غطاء الى اخر الكلام اللي قالوه. ومن الممكن التوسع في هذا المعنى، فنقول ان الازواج المطهرة مطهرة في الاخلاق وفي الشكل وفي قوة السلوك وفي الطبيعة، مطهرة من كل شيء وتبرأة من كل شيء، ولهم فيها ازواج مطهرة. الشيء الرابع، وهم فيها خالدون. فهذا النعيم كل ما الانسان في الدنيا يزداد نعيمه يزداد خوفه. الانسان في الدنيا طبيعته كده، انسان عنده اماره بوم اتنين بيزداد خوفه، بوم تلاته بيخاف اكتر، ويبقى كاره الموت. الموت هيفجعه، هيضيع منه الامارات، هيضيع منه الاموال، اولاده نجحوا، طب الموت هيسيبني هؤلاء الاولاد بالشكل ده. لكن في الجنه يزداد النعيم ويزداد الامان، وهم فيها خالدون. بقي الدقائق نتحدث فيها عن آية قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسق. حينما سمع الكافرون بعض ايات القران الكريم ووجدوا فيها ان الله يضرب الامثال باشياء بسيطه وتافهه في نظرهم، احيانا يضرب مثل بذبابه، ايه ذبابه دي؟ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الكافرين يقولوا ذباب ايه؟ بعد مثل، ليه ما ضربش المثل بالفيل مثلا؟ فده الذباب يبقى فيل. كذلك حينما يضرب المثل بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني اللي بيروح يطلبوا المدد من الدسوقي زي العنكبوت بتمسك نفسك، اهو دعائهم زي نفس العنكبوت لا ثبات له ولا قيمه فيه. العنكبوت ايه؟ طب ليه ربنا ما ضربش المثل بالجمل ولا بالاسد؟ كذلك حينما يقول الله او يضرب المثل بالكلب او بالحمار، فيقول مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اللي حفظ القرآن وما استفدت منه، اللي حفظ التوراة وجهد استحفاظ ثم لم يستفد منها هداية ولم يستفد منها نور، كمثل الحمار يستوي على الحمار أن يحمل حجارة أو يحمل كتب، كمثل الحمار يحمل أكبر. كذلك يضرب الله المثل بالكلب فيقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكافرون حينما قرأوا هذه الآيات قالوا: لماذا يضرب الله الأمثال لهذه الأشياء؟ فكفروا وازداد كفرهم وازداد ضلالهم، قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهم يريدون أن يضرب الله الأمثال بالأشياء الكبيرة، بالفيل، الأسد، بالجمل، لما يضرب المثل بالبعوضة، بالذبابة، بالعنكبوت. لا، الله يقول لهم ان خلقة الفيل كخلقة البعوضة، والسر الذي في الفيل هو السر الذي في البعوضة، والذي يحرك الفيل هو الذي يحرك البعوضة، واذا كنتم تعجزون عن خلق الفيل فانكم تعجزون عن خلق البعوضة، واذا كنتم تستغربون لخلقة الفيل فاذا كنتم عقلاء ينبغي ان تستغربوا لخلقة البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون يعلمون انه الحق من ربهم. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثل. المثل واحد. المثل واحد. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. بيسمع هذه الاية مؤمن وكافر. المؤمن يؤمن ويصلي. الكافر بيستغرب ويقول ماذا اراد الله بهذا مثل. فيكفر ويظن ويزداد كفرا. وهكذا تختلف نظرة الناس الى الاشياء. والى الكلام. والى الفهم. وفي الاتجاه. المؤمن له طريق. والكافر له طريق. المؤمن له اسلوب. والكافر له اسلوب. ايه عرفت المثل في القرآن الكريم 89 مرة. وضرب الله امثال كثيرة. وبين سبحانه وتعالى. ان من حق الله ان يضرب المثل للناس. وليس من حق الناس ان يضربوا المثل لله. لماذا? لان القصد من ضرب المثل هو الافهام. فالله هو الذي يضرب المثل ليفهمنا. اما نحن فلن نضرب المثل لله لنفهمه. ولذلك قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة كما فوقها. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به الا الفاسقين. من هم الفاسقون? عرفنا الله في صدر السورة بالمؤمنين. وعرفنا بالكافرين. وعرفنا بالمنافقين. وهنا يعرفنا بالفاسقين. فالفاسقون من هم? الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. ويفسدون في الارض. اولئك هم الخاسرون. ثلاث صفات. الصفة الاولى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو عهد الله? وقف عنده المفسرون وقالوا فيه اقوال كثيرة. اهمها ان عهد الله هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهي التي جاءت في قوله تعالى. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين الى اخر الايات. فهذه الفطرة هي عهد الله. والذين نقضوا عهد الله لجأوا الى غيره. ودعوا غيره وخافوا غيره ورجوا غيره وحبوا غيره سبحانه وتعالى. فبين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. وقد امر الله في القرآن الكريم باشياء كثيرة. وطلب من الناس ان يصلوها. منع الرحم. ومنع القراب. منع الرحم والقرابة. ومنع اخوة الايمان. اخوة الايمان طلب الله من المؤمنين ان يصلوها. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. الصفة الثالثة ويفسدون في الارض. انسان عايش في الارض للافساد. كل امر صالح يفسده. كل عمل مستقيم يضله. ويفسدون في الارض. اولئك هم الخاسرون. في الايتين الاخيرتين 29 و30 يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالذي جاء بكم من العدم والى العدم يعيدكم. كيف تكفرون به? كيف تكفرون بالذي خلق السماوات والارض? كيف تخلقون بالذي كيف تكفرون بالذي استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات? بعض الناس يبحثون في نقطتين. او في هذه الاية سؤالين. السؤال الاول كيف استوى الرحمن على العرش? هذا سؤال تكلم فيه الناس كثيرا. واختلفوا فيه. كيف استوى على العرش? اختلفوا على ثلاثة مذاهب. المذهب الاول وهو مذهب السلف رضوان الله عليهم قالوا استوى استواء يليق بجلاله لا يعلمه الا هو. هذا هو رأي السلف. اما رأي من سموا انفسهم بالخلق فقالوا ان استوى لا بد ان تؤول، واول استوى بمعنى استولى. وهناك رأي ثالث وهو رأي المجسمة، قالوا استوى يعني جلس جلوسا كجلوسنا. هذا الخلاف لا قيمة له ولا وزن له، ولا يساوي ان يسمع، ولا يساوي ان يقرأ، ولا يساوي ان يدرك. ذلك لان الذين انشأوا هذا الخلاف لا يحضرون الله حق قدره، فلو قدروا الله حق قدره لعلموا ان جميع صفات الله التي جاءت في القرآن الكريم انما جاءت لتقرير وتوضيح المعاني لأزهارنا. ولذلك يعجبني قول احد السلف حينما يشرح اسماء الله 99 يقول ان هذه الاسماء امور ليفهم منها البشر شيئا عن جلال الله وعظمة الله. فاذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فنحن ناخذ اللفظ بوضعه اللغوي، اما معناه فعقولنا لا تسعه. ولذلك قال الامام مالك امام دار الهجره حينما سئل عن مثل هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ولا اراك الا زنديق. ثم امر باخراجه. هذا هو فاضل السلف وهو فاضل السلف. النقطة الثانية التي تساءلوا عنها في هذه الآية هي سواهن سبع سماوات. كيف سواهن؟ السؤال عن الله بكيف وعن أعمال الله بكيف سؤال لا يليق بالبشر، لأنه لا يسأل عن الله بكيف، ولا يسأل عن صفات الله بكيف، ولا يسأل عن أفعال الله بكيف. كيف بدأ الله الخلق؟ ليس هذا من علمنا، لأنه قال لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وإنما أمرنا الله أن نسير في الأرض وننظر كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق من العدم، وكيف أن هذا الخلق غير قديم وغير أزلي، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أنشأ وبرأ وخلق وفطر هذا الخلق من عدم قادر على ان يعيده مرة اخرى. يتساءلون ايضا ما الذي خلق اولا، السماء ام الارض؟ اللي اتخلق الاول السماء ام الارض، وبيستعملوا لفظ قبل وبعد. السماء اتخلقت قبل الارض او بعد الارض. كلمة قبل وبعد ممكنة بالنسبة للبشر، اقول لك ده قبل هذا وهذا قبل هذا، لكن عند الله لا قبل ولا بعد. ليس عند الله قبل وليس عند الله بعد. لان بعض الناس حينما يقرؤون القرآن يجدون انه احيانا يقول ان الارض كانت اولا ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين الى اخره. ففي هذه الآية يبين أن الأرض خلقت أولا. وفي آية البقرة أيضا التي نحن بصددها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذا الأرض خلقت أولا. لكن في سورة النازعات يبين أن الأرض خلقت ثانيا والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، فالارض خلقها بعد السماء. حكاية قبل وبعد بالنسبة لله اللي درسوا حتى النظرية الحديثة اللي نظرية النسبية يعلمون ان نسبة الزمان الى المكان هي اللي بتحدد القبلية والبعدية. عند الله سبحانه وتعالى لا زمان، وليس عند الله سبحانه وتعالى مكان محدد يحدده سبحانه. ولذلك حينما يتحدث عن الارض والسماوات والثالثية فيهما يتحدث بالاسلوب الذي يقرب الى اذهاننا المعنى. على ان قوله تعالى في سورة النازعات والارض بعد ذلك دحاها لم يقل خلقها انما قال دحاها. من الممكن اذا ان نفهم انه خلق الارض اولا السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما اصبحت الارض ارض والسماء سماء بعد هذا دحى الارض اول لحظة وانما مرت باطوار كثيرة حتى استقرت وبرد سطحها واصبحت قابلة للحياة وقابلة لحياة الاحياء. هنا سؤال اخير هو ان القرآن الكريم دائما يشير الى انه خلق السماوات والارض في ستة ايام. ما معنى ستة ايام؟ ستة ايام هل هي ايام من ايام الدنيا؟ طبعا لا، يعني ما كانتش الارض اتخلقت من ازاي في ايام الدنيا، ده هي ايام الدنيا عباره عن علاقه الشمس بالارض، ودي ايام الدنيا، الارض بتلف حوالين خلال اليوم 24 ساعه، بتلف حوالين الشمس بتبقى السنه، بتلف مع المجموعه الشمسيه الى حيث لا يعلم الا الله، وعجز الفلكيون حتى اليوم في تفسير دوره المجموعه الشمسيه وعلى اي شيء تدور ومسافتها وما سر هذه الدورة دورة المجموعة الشمسية كلها. اذا لا يمكن ان نقول ان ستة ايام من ايام الدنيا وانما هي من ايام الله سبحانه وتعالى. وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وألف سنة للتقرير الذهني ايضا وليست على الحقيقة وانما العدد كما يقول الاصوليون لا مفهوم له. اذا هي ستة ايام. طيب ستة ايام لماذا احتاج ربنا سبحانه وتعالى الى ستة ايام لخلق الخلق؟ لفظ احتاج ربنا لفظ غلط، ربنا لا يحتاج الى شيء. طيب لماذا استغرق خلق الخلق ستة ايام واليوم بألف سنة او يزيد؟ ليه ولماذا ونحن نعلم ان سر الخلق كله كما قال في اخر سورة ياسين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لا يقول للسماء والارض كوني بدليل هو قال في سورة فصلت ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اذا ليه ست ايام انضم ويجوا ويقولوا تتاخروا؟ لا. طيب ما ربنا حينما يريد ان يعطيني ولدا يدعوني بعد كم شهر؟ تسع شهور. حينما يقول الله سبحانه وتعالى انني خلقت الجنين في تسعة اشهر او حينما يقول وحمله وفصاله في عامين وحلوه فصاله في عامين حينما يقول هذا حال العامين هي المده التي استغرقتها قدره الله في خلق الجنين او انها عمر الجنين في النمو؟ هي عمر الجنين في النمو. في النمو كذلك سته ايام تتعامل قدرة الله سبحانه وتعالى او تعب وتعالى في خلق السماوات والارض لان ربنا يقول انه خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن يعني لم يتعب في خلقهن ويقول ايضا وما مسنا من لغوب يعني من تعب بخلاف التوراة الموجودة النهاردة لان التوراة بيقول ان ربنا جسدي قد اجازة لان ربنا ايضا اخذ هذا اليوم اجازة بعد ما انتهى من خلق الخلق وتعب جلس ليستريح واتكأ على كرسيه واستلقى على ظهره ووضع رجلا على فقال انا الملك انا الجبار. لا هي عمر او الفترة الطبيعية التي تنضج فيها هذه الارض فالله اصدر الامر والارض والسماوات استمرت في عملها كما اراد الله سبحانه وتعالى وقدر بسر الكيلونة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الجمعة القادمة ان شاء الله سنبدأ من الآية 31، وهي الآية المتصلة بآدم وبخلافة آدم في الأرض. أنا رجوتكم في المرات السابقة أن تتابعوني بالحفظ، تكتشفون لي آيات قليلة. احنا شرحنا هذا الأسبوع 10 آيات، قليلة جدا نستحفظ 10 آيات في الأسبوع، فأرجو أن تتابعوا، أرجو أن تحفظوا حتى تعم الفائدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.